ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 3 شهر 2 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. غصف جوي بالطيران على شرق طور، وعمليات نهب وحرق لغرى شمال جبل مرة من طرف الميليشيات.
بخش اليوم بشيل البساتين والأكياب السمحاج المراتب، أنا المعد عندهم عندي ثلاثة أثمار رفاق الهنال مشاهدوها.
والي وسط دارفور بيقول القوات الحكومية حررت 90% من مناطق جبل مرة، وعبد الواحد بينفي
الحكومة على مدى 16 يوم فشلت أنها تقتحم مواقعنا الحصينة. دافعنا ببسالة عن قرى بتاعت المواطنين.
ارتفاع أسعار المواد التموينية في الأسواق بعد زيادة الغاز، والجزارين في الأبيض بيدخلوا في إضراب عن العمل.
ما قاعدوا مع الناس ولا شيء، ورمان يعني الناس قامت أضربة، ما في من الشغل ضبحوا بسيطين، بس في شغلتين كده قاموا ضبحوا، لكن ما عارفين كان في إضراب.
ارتفاع معدلات الفقر في شرق السودان والنقص الحاد في المعلمين بيؤدي لإقفال 12 مدرسة في محلية تلوك ومحلية هامش كوريب.
والله فين نقص في المعلمين على مستوى المحليات الشمالية، المدارس موجودة ولكن في عجز في المعلمين زي ما ذكر أخوانا.
وفاة الطالب صلاح قمر تحت التعذيب في الجنينة، والمستوطنين الجدد بيحتلوا المزيد من غرى شارك جبل مرة.
وعرفنا بأنه الجمال بيضة مجاب البوابي بكمية ونزل البوابي للقصال اللي يحشتين المنطقة دي، حررناه بالدم والروح وبالمال بعد المنطقة دي حددنا.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. لا يزال الغصف الجوي اللي بدأ منذ 15 من الشهر اللي ماضي مستمر على جبل مرة، وشهدت مناطق شرق طور في غرب جبل مرة صوت 7 براميل متفجرة على الأقل، اتسمعت أصواتها من أماكن بعيدة مع تصاعد الدخان صباح يوم الثلاثاء. وقالوا مواطنين لراديو دبنجا بأن الغصف الجوي أصبح شبيه بوجبة الإفطار لدى سكان غرب جبل مرة، وعلى نحو خاص غرية كتروم، حيث فر السكان لطور أو إلى عالي الجبال والكراكير طلبا للأمن والحماية. وقالوا 2 من المواطنين من غرب جبل مرة لراديو دبنجا حول الغصف الجوي يوم الاثنين في الخصوص ذا.
كل يوم الطيران بضف على اتجاه الجبل، في ناس كترون بالذات يمضوا وجبة فطور كل الصباح قبل شرب شاي بجيهم دانات.
في غصف الجوي في منطقة بوجو وكورو جنوب شرق طور بأربعة قزاز اليوم، وحتى الآن ما عارفين شو الحاصل فيهم، جت فوجة وموتور والنزول مستمر بالتور، وما عارفين أبلغ عددهم تقريبا 1000 أسرة متجهة اتجاه التور، كل المدارس مملوءة بالنازحين الجايين اتجاه خربة.
وفي شمال جبل مرة هاجمت مجموعة من الميليشيات الحكومية من طرف الحكومة الغرى المحيطة بسورتيني اللي بتتواجد فيها قاعدة لبعثة اليوناميت، ونهبت الميليشيات القرى المحيطة بسورتيني واللي هي غرى رونغو رونغو وبيلي، وقتلوا 3 أطفال وحرقوا 5 بيوت. وقال منسق معسكرات كبكابية لراديو دبنجا يوم الثلاثاء بأن الميليشيات كانوا راكبين خيل وجمال وساقوا معاهم غنم الغرة اللي كانت بترعى قريب من المزارع، وقال بأن أهالي الغرة ما قدروا أن يعملوا أي شيء نسبة لبعد الغرة عن مدينة كبكابية اللي بتبعد عنها بحوالي 58 كيلومتر. وأضاف منسق معسكرات كبكابية في الخصوص ذا لراديو دبنجا،
كانت مجرد حاجة منطقة جليه وصلاة وبرونجو، طبعا حرقوا 8 منزل في جليه وقتلوا 3 طفل، وفي رونجو طبعا قتلوا عجوزة واحدة، وفي صلاة طبعا ما جاء تفاصيل، يجوا حرقوا غرية وقتلوا طفل في منطقة جليه، وبعد ذلك قتلوا عجوزة في منطقة رونجو.
وفي شرق جبل مرة قتلوا 2 من الرعاة مع 5 من الجمال في انفجار لوحدة من مخلفات الحرب في بير جينك القريب من دولما شرق جبل مرة ظهر يوم الثلاثاء. وقال واحد من أفراد الرعاة لراديو دبنجا بأن الحادث حصل نهار يوم الثلاثاء عندما انفجر جسم لوحدة من مخلفات الحرب على الرعاة قريب من البير. ووضح بأن الكتيلين هم حمودة إبراهيم صالح اللي عمره 25 سنة وسعد بحر الدين عمر اللي عمره 35 سنة. يتوفى الطالب صلاح قمر الطالب بجامعة الجنينة يوم الاثنين بسبب التعذيب اللي تعرض له في المعتقل من قبل الأجهزة الأمنية في المدينة. وكان الطالب الشهيد قبض عليه جهاز الأمن خلال اقتحامه لحرم جامعة الجنينة وساقوه لمكان مجهول. ووضح الشهود بأن جهاز الأمن نقل الشهيد يوم الاثنين ورماه قدام بيته في الجنينة وبعد نقلوه للمستشفى اللي مات فيها متأثر بالتعذيب الشديد اللي تعرض له خلال الاعتقال. وكان الشهيد صلاح قمر بيعمل ناشط في العمل المدني الطوعي وبيدرس بكلية الاقتصاد بجامعة الجنينة الدفعة 5 المستوى الرابع. قال والي وسط دارفور الشرطاي جعفر عبد الحكم يوم الاثنين بأنه 90% من مناطق جبل مرة تم تحريرها من قبضة ما سماه بالتمرد، مما أدى لعودة المواطنين ومواصلة نشاطهم الزراعي والتجاري. واتهم عبد الحكم الحركات باللجوء لأسلوب الغهر في أخذ الأموال من المواطنين، لكن عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان نفى كلام الوالي عبد الحكم، وقال لراديو دبنجا يوم الثلاثاء بأن القوات الحكومية وميليشياتها فشلت في أن تخترق مواقع الحركة العسكرية اللي وصفها بالحصينة خلال الهجوم اللي استمر ل 16 يوم. وأكد بأن القوات الحكومية ما قدرت أن تخترق أي موقع من المواقع، وأشار إلى أن قوات الحركة بيسيطر سيطرة كاملة على مواقعها اللي تستخدمها للتدريب والتأهيل. وعزى تصريحات الحكومة لحاجتها لنصر معنوي، ووضح بأن قوات الحركة غاتلت بكل بسالة في مواقع كثيرة دفاعا عن قرى المواطنين وحمايتهم بالرغم من عدم استراتيجيتها. وأشار إلى أنه ما في معنى لوجود قوات الحركة في تلك المواقع غير الاستراتيجية بعد ما تم حرقها وإجبار المواطنين على النزوح منها. وجدد عبد الواحد مرة تانية اتهاماته للحكومة باستجلاب قوات من دول أجنبية مجاورة وميليشيات تابعة لداعش للمشاركة في الهجوم على جبل مرة. وأضاف عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في الخصوصة:
الحكومة على مدى 16 يوم فشلت أنها تقتحم مواقعنا الحصينة، دافعنا ببسالة عن قرى بتاعت المواطنين، لكن بكل أسف الحكومة استخدمت الطيران لقصف القرى وحرقها، ومما أدى أن المواطنين كلهم نزحوا نزوح داخلي داخل الجبل. نحن كحركة كان الاستبسال الهائل ده، المواقع كثيرة منها ما كانت استراتيجية بلينا إطلاقا، لكن مواقع بتاع مواطنين كنا ندافع عنه. بعد حرق قرى المواطنين بما أننا سبب ندافع عن هذه القرى المهجورة، الحكومة تخيلت أنها ده مصري، يعني بالنسبة لها مصري معنوي، لكن ده نقول لكل الشعب السوداني مواقع حركة تحرير السودان الاستراتيجية اللي هي بتعمل فيها تدريب والتأهيل والمواقع حركة مسيطر عليها السيطرة التامة منذ يوم تأسيسها في 2002 إلى اليوم، الحركة مسيطر عليها السيطرة التامة. الشيء الثاني برضو دار نقوله لكل الجماهير بتاعتنا أنه جيشكم المعركة الضخمة ده والمعركة الجارية ده أكسبت جيش حركة تحرير السودان خبرة قتالية هائلة جدا، وأقدر أقول للشعب السوداني الآن ممكن يعتمدوا على جيش حركة تحرير السودان في عملية التغيير. الصمود والقوة الحصل في داخل جبل مرة وفي مواقع بالمعارك الهائلة، آلاف مؤلفة من الجيش البجي، الحكومة يا جماعة استخدمت جيش استجلبت جيش بتاع دول أجنبية مجاورة لنا نحن، حتى ميليشيات بتاع داعش. الحكومة فشلت في أنها تخترق موقع حصين واحد لجيش حركة تحرير السودان، الحكومة في حوجة لنصر معنوي.
وفي نفس الموضوع وصف والي وسط دارفور جعفر عبد الحكم الأوضاع الإنسانية في منطقة جبل مرة بأنها تحت السيطرة. وقال عبد الحكم في اجتماع مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية في زالينجي يوم الاثنين، قال بأنه عدد النازحين بسبب العمليات بلغوا 200 أسرة في منطقة طور ومنطقة جلدو فقط، لكن عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان كذب تصريحات والي وسط دارفور الخاصة بأنه عدد الأسر النازحة ما بتتجاوز 200 أسرة، واتهم عبد الواحد الحكومة بعدم السماح للمنظمات بالتحرك لإغاثة المواطنين الفارين وغيام القوات الحكومية في المقابل بإجبار عشرات الآلاف للفرار من قراهم للكهوف والوديان في الجبل أو أسفله. وعزى عبد الواحد عدم سماح الحكومة للمنظمات بالخوف من اكتشاف جرائمها وإبادتها للمواطنين والتسبب في نزوح مئات الآلاف منهم. وأضاف عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
الحكومة استخدمت الطيران لقصف القرى وحرقها، ومما أدى أن المواطنين كلهم نزحوا نزوح داخلي داخل الجبل. مئات الآلاف من الناس قاعدين في كهوف وفي الوديان وفي وتحت الأشجار. الوضع مزري جدا جدا. سمعت أن الحكومة برضو بتقول أنه المواطنين فقط يعني قال هجرة 200 أسرة وما عارف، برضو بيقول أنه بعد كده هم هيزاولوا الإغاثة وكده. طيب يا الحكومة إذا كانت هي صادقة إذا ليه بمنع منظمات بتاعت الإغاثة عشان يدخلوا؟ ما خلي منظمات الإغاثة ده يدخلوا عشان الناس يجوا ينقلوا التقرير الحقيقي والحقائق الموجودة في الأرض. لكن الحكومة لأن هي عارفة أن هي مارزة الإبادة، حركة القرى بتاعت الناس هجرتهم بمئات الآلاف أو بعشرات الآلاف، النزلوا تحت ده ومئات الآلاف القاعدين في الكهوف، فهي خايفة من الجريمة عشان كده قاعدة تمنع المنظمات عشان يجوا. أنا بقول للجماهير بتاعتنا أن ايضا زي ما الجيش بتاعتنا طلع في انتفاضه وبهزم العدو وثبتوا انه الجماهير بتاعتنا ايضا يخرجوا في كل انحاء السودان بانتفاضه لتغيير هذا النظام وايقاف هذه الاباده والصمت الدولي، ده بعد كده حان الوقت انه نكثروا باعمالنا وبافعالنا وليس باقوالنا فقط.
وكان والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم وجه خلال اجتماعه مع هيئه الامم المتحده والمنظمات الدوليه والوطنيه يوم الاثنين في زالينجيه، وجه بوقف توقيع أي اتفاقيات فنية بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والوطنية قبل عرضها على شخصه وإبداء رؤيته ليتم فيها تحديد المسؤوليات وسد الثغرات وتفادي الاحتكاك بين الحكومة والمنظمات وتجاوز الشك وعدم الصغة. وطالب المنظمات الدولية بإشراك المنظمات الوطنية ووضع تعاملات المالية تحت سلطة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة كشرط لقبول ممارستها للنشاط الإنساني داخل الولاية. ووضح بأن المرحلة بتشهد متغيرات أمنية واقتصادية كبيرة في الولاية بتتطلب تغيير نشاط العمل الإنساني من تقديم الإغاثة للمساهمة في التنمية، حيث تبدلت الأوضاع الأمنية للأفضل واتوسعت الرقعة الزراعية بفضل نجاح مشروع حماية الموسم الزراعي. استولوا العشرات من المستوطنين الجدد على الأراضي الزراعية والغرى حول خزان تنجر في شرق جبل مرة يوم الاثنين، ونهبوا أعداد كبيرة من الضان والأغنام والحصين والممتلكات وحتى طواحين الزرع، وأجبروا سكان الغرى على المغادرة تحت تهديد السلاح باتجاه معسكر زمزم للنازحين القريب من الفاشر. وقال مواطن من سكان تلك الغرى لراديو دبنجا يوم الثلاثاء، قال بأن العشرات من المستوطنين الجدد اللي كانوا راكبين 3 عربات لاند كروزر وعدد من الجمال والحصين هاجموا عصر يوم الاثنين مزارع خزان تنجر واحتلوها بقوة السلاح. ووضح بأنه أفراد الميليشيات مع المستوطنين الجدد قاموا بتركيب البوابير ومضخات الموية بالأراضي الزراعية، وطالبوا المزارعين بإخلاء الأراضي فورا وحولوا الأراضي الزراعية إلى مراعي لإبلهم ومواشيهم، وطالبوا في المقابل من المواطنين بالذهاب لمعسكرات النازحين. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من حول خزان تنجر في الخصوص ذا:
إحنا جايين في مناطقنا ويوم أمس ظهرنا بأنه الجمال ديرجا مجاب البوابير بكمية ونزل البوابير وكان بيحصل فينا المنطقة دي قررناه بالدم والروح وبالمال بعد المنطقة دي حددنا إيه الجمدات المعسكرات يمشي يقعد لحد إحنا من الحقوق الجوية. الكلام دي أمس الساعة 5 مصنعين عندهم 3 لاند كروزر وعندهم جمال وخيل، الخيل 17 حصان وعندهم 6 جمل و3 لاند كروزر. دول المنطقه دائما استلمناها النهائي ما دايرين اي بشر خالي، المنطقه دي ثاني للبعيد فقط وليس للزراعه.
وحول الغرى اللي اجبروا سكانها على اخلاءها واقاموا فيها المستوطنين الجدد، قال المواطن بانه من بين الغرى كنجاره وخرطوم جديد وسندمو وكردينات، ووضح بأن سكان الغرة دي اتحركوا اتجاه معسكر زمزم بعد ما نهبت الميليشيات كل ممتلكاتهم. ووضح المواطن بأن الميليشيات قاموا بنهب 900 راس من الضان والماعز من 4 غرة و45 حمار و61 حصان بالإضافة لاقتحام البيوت ونهب الممتلكات. ووضح المواطن بأن أفراد الميليشيات ضربوا واحد من المواطنين ضرب شديد وقاموا وربطوه بالحبال بسبب اعتراضه. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من حول خزان تنجر في الخصوصة:
الشعر مننا عندك الغنم، الغنم في كنجارة تجي 320 وفي كنديم 175 وفي خرطين جديد 98 وفي كاردونات 270 من دعناي لغنمات في العدد الشعلون والملابس زي ما تقدر تيجي بخش جيهم بشيل البطاطين والأكياب السمحاج المراتب أنا المعدة عندهم عندي ثلاثة خمار رفاجة هنا مشعلون وقت جاري 5 المليون كلمة الحمير البكون جارة بديجة 28 وفي كندين وشالة 17 حمار و 13 حسان وتردونا إلا كبيرة شالة منه 48 حسان وحرقوا 7 قار وفي أمنا كده اتأمت في حمار وضربوه كده وأوزن ما قدر الله النار ما أكلوا وشالوا ربطوه وخلوا في جارة حرزايا اسمه حسن عبدالله عمر أسفلين جنب الجبل كل جارين ماشينا للجنب.
هاجمت الميليشيات المسلحة من قبل الحكومة مساء يوم الاثنين معسكر فوريكا وقامت باقتحام 5 بيوت ونهبت عدد من موبايلات وأموال النازحين. وقال شاهد لراديو دبنجا من قريضة بولاية جنوب دارفور بأنه 15 من أفراد الميليشيات تركوا ابنهم خارج المعسكر وهاجموا البيوت ونهبوا الممتلكات تحت تهديد السلاح. وأضاف بأن الميليشيات أطلقت كمية من الزخيرة الحية في الهواء اتسببت في ترويع المواطنين. ووضح الشاهد بأن أفراد الميليشيات أطلقوا كذلك كميات من الزخائر على خزان المياه في قريضة مما أدى لعمل ثقوب في الخزان وتدفق الموية. وأشار إلى أن سكان المنطقة ما لقوا موية صباح يوم الثلاثاء وقالوا نازحين بأن الشرطة ما لاحقت الجناة بالرغم من إبلاغها بالحادث. ووصف الهجوم بأنه بيجي في إطار تنفيذ خطة الحكومة الرامية لتفكيك المعسكرات. وأضاف واحد من النازحين لراديو دبنجا من قريضة:
كانوا طالعين بعد ذلك بسبب الغير فكوا قفيت الوصول شوية كده حددوا الناس كانوا تلفونات كانوا أجهزة روالية المهم كانوا هي كثيرة بعد ذلك لما ماشيين فكوا الزخيرة شوية كده بعد ذلك مشوا لخزان دخلوا خزان بسورة كده شوية تقلت الخزان كله والآن مو عدا بدفع نادوا تشعلين من الصباح لأنه الخزان الرهيط اللي جاب بجنة فيه موية والناس بشعروا منه القرض أساس هو امتداء بالنسبة لتفكيك المعسكرات لأنه كان جاء يكم مفوض سواء من إنسان الولاية جاء مفوض سواء من إنسان المعنية لأنه الشيوخ دي لأن يا أخي حاجينا في موضوع التخفيض وموضوع هذا قوية والشيوخ رفضوا الكلام ده بعد ذلك الحكومة اتخذ خلاص أنا أن أخلالي بعد ذلك رفضوا بالتخفيض ورفضوا أن يخفضوا لهم إذا ظنوا ما يحاجون بقى أنه نكرروا من المعسكرات دي بسوء الأمني والنحج والدرس وكلام ده كده لكن ما خوف ما يمكن يمشوا مع التخفيض من جميع عليهم.
وفي ولاية وسط دارفور نهبت الميليشيات عربية كانت في طريقة من طور لنيرتته واستولوا على مبلغ 3000 جنيه وعدد 5 موبايلات. وقال شهود لراديو دبنجا يوم الثلاثاء بأن الحادث حصل يوم الأحد في تمام الساعة 5 بالمساء وقالوا بأن الميليشيات ساقت العربية ومعاها الركاب واتجهوا بها شرق نيرتته لكن العربية اتعطلت بسبب انقطاع الوقود وأجبروا الميليشيات واحد من الركاب بالرجوع للمدينة و 11000 جنيه كفدية وظلوا باقي الركاب كرهائن. وعندما تأخر الشخص اللي رسلوه لإحضار الفدية تركوا الركاب والعربية وغادروا. وأضاف منسق معسكرات نيرتته لراديو دبنجا في الخصوصة:
كان شايل سبق الراكب من دور جاي إلى نيرتته عندما وصل بلقت كسارة زهر عليهم 4 ميليشيات لابسين قاكي ومسلحين وقاموا بتثبيت التكتك ونزلوا الركاب ونهبوا عليهم 5 موبايل و3000 جنيه وتم اختطاف التكتك وصاحبها واتجه خرج لفة كسارة على بور 3 كيلو وقطع عليهم البنزين وقالوا أن يدفع فدية 10000 جنيه وتم إقبالهم شرطة الاتحاد المركزي في نفس الوقت على بور 500 متر تم صراحة صاحب التكتك أحمد محمد آدم يبلغ عمره 24 سنة وتم إبلاغه في شرطة نيرتته والأوضاع حتى الآن متوتر حتى اليوم.
هدد والي وسط دارفور جعفر عبد الحكم المنظمات اللي بتشتغل في المجال الإنساني بعدم التعامل مع النازحين الجدد اللي نزحوا من جبل مرة بعد المعارك اللي جرت فيها. الكلام ده أعلنوا لراديو دبنجا يوم الثلاثاء منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور وقال المنسق لراديو دبنجا في الخصوص ذا بأنه معتمد محلية نرتته منع قوات اليونامت من تقديم المساعدات الإنسانية لبعض النازحين صباح يوم الاثنين، وقال بأنه اليونامت حملت معها بعض الأغطية والبطاطين بعد ما حست بارتفاع موجة البرد، وطالب المنسق بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين الجدد على وجه السرعة. وأضاف منسق معسكرات ولاية وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية في الخصوص ده:
اجتمع جابر عبد الحكم والي ولاية وسط دارفور لهذا يوم الاثنين بأمانة حكومة الولاية مع مدراء منظمات الأجنبية ووكالات الأمم المتحدة، وحددهم بخصوص الحرب الماشي في جبل مرة وعن عملية النزوح الجارية حاليا في مدن نرتة وطور وجلد وبولو. والحقيقة إنه الوالي حدد المنظمات إنه ما في أي نازح نزح، وهو رسل بإفاد على حسب حديثه إنه ما وجد ولا نازح واحد، وإنه ما في أي جهة من الجهات الإنسانية تتحدث عن العملية بتاعت النزوح. وحدد المنظمات في حالة إنه أي منظمة تحدثت عن النزوح في المناطق المذكورة أو على مستوى منطقة جبل مرة إنه هيتم طرد المنظمة أو وكالة الأمم المتحدة المانية، رغم إنه اليوم يوم الثلاثاء البيئة الفرعية الموجودة في نرتتي حاول إنه يقدم مساعدات للنازحين النزحوا في غرب جبل مرة وبالتحديد مناطق كنينة والقرى المجاورة له في نرتتي، وبيئة بتاعت اليونامت مشت عشان تقدم معينات غير غذائية وبالتحديد البطاطين والمشمعات. لكن مؤتمر والمفوض الأمر الإنساني لمحلية نرتتي وقف أمام البيئة ورفضوا لهم لتقديم أي مساعدة إنسانية. إن تنازحين على مستوى المنسقية في الولاية نؤكد نزوح أكثر من 23,000 نازح في مدينة نرتتي وبالتحديد.
نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. من يوم 15 شهر واحد اللي فات وحتى اليوم ما قدروا المواطنين والنازحين في نرتتي الطلوع للخلاء لجلب الحطب والقش وجلب المنتجات الأخرى البستانية والزراعية بسبب الغصف الجوي وانتشار الميليشيات. وعبروا مواطنين في نرتتي عن غضبهم الشديد من الوضع الحاصل، حيث لا يزال سوق المدينة شبه مكفول مع كسرة بلاغات النهب وأخذ البضائع والممتلكات بقوة السلاح من طرف الميليشيات، ده إلى جانب سيادة الفوضى وعدم القانون في كل المنطقة، واللي أصبحت ممتلكات المواطنين فيها كغنائم حرب للميليشيات المتجولة. وأضاف مواطن من نرتتي لراديو دبنجا وهو بيصف الوضع في الخصوص ذا:
والله الأوضاع في نرتتي من يوم 15 واحد إلى يوم 2-2 لسه متوترة كما كان، وكل يوم ما تزداد إلا السوق. أولا السوق يعني زي قافلة كده، وكل يوم زي قبلتين 3-4 شالوا لي 600 جنيه ما عدوني دقوني ضربوني بس قاعدين كده. وحتى النازلين الجايين من فوق يوميا يعني اتقلهم وشيلات وشيلات حاجاتهم مهم بنحبوهم وما رجعهم للأعلى. واليوم ذاته حصل إنه في من ملاشيات الحكومة يعني جابين الحفل بتاني جماعة نحبهم من 5-6 عربية مليانة، وحكومة النرتبية هو قاعد شاهد بيقولهم، وطبعا ما في زول بيقول أي حاجة، والمواطنين طبعا جزء من المواطنين اللي عيشتهم في جلب الحطب وجلب القش وكده من يوم 15 واحد لحد الآن يوم 2-2 ما في زول خرج من المدينة عشان يجيب حاجة لأكله. وفي أطفال الصغار مشردين ما يتلقن قريب 6 جنة في نرتتي، طبعا الأوضاع ما واضح خالص. الناس اللي في نرتتي أكثر من 1000 أسرة، واليوم ذاته في واحد من أهل الطبالي ديل هو لقى 600 جنة ليه، واحد من الجنجويد ديل وأبو يدو قروشه وصاحب اللناية ده اسمه عبد الكريم عيسى.
نفذوا الجزارين في سوق البيت يوم الثلاثاء إضراب عن العمل بسبب زيادة المحلية للرسوم المفروضة على الزبائح. وكشف واحد من الجزارين لراديو دبنجا عن إنه نسبة تنفيذ الإضراب يوم الثلاثاء حصلت بنسبة 90%، وبين بإنه عدد قليل من المحلات فتحت أبوابها بسبب عدم اختيارهم المسبق بالإضراب. وقال الجزار بإنه محلية الأبيض فرضت رسوم بتبلغ 36 جنيه على الضان بزيادة بلغت 6 جنيهات، فيما بلغت الرسوم على البقر 75 بزيادة 5 جنيهات بالإضافة لزيادات مماثلة في الغنم والإبل. وأضاف الجزار بأنه أعداد الذبيحة اليومي في الأبيض بتبلغ 50 راس من الضان و75 راس من البقر بالإضافة لعشر راس من الإبل. وأضاف الجزار لراديو دبنجا من الأبيض في الخصوصة:
والله بس الرسوم زيادة شديدة، والله زيادة مكان اللي عندنا الضان كان 29 على 36، عملوا زيادة وبعدين ما تفاكروا معنا فيها يعني. حتى ما جاوا معنا هذا بس جابوه كده وخطوه كده يعني حاجة إجبارية كده بس ما قعدوا مع الناس ولا شاوروا معنا يعني الناس قامت أضربها كما في من الشغل لكن ضبحوا بسيطين بس في شغلتين كده قاموا ضبحوا لكن ما عارفين كان في إضراب نسبة الإضراب يعني قول 90% يعني الأغلبية ما يشتغل ما يشتغل إنه ما يشتغل يعني لأنه الإدارة حاجة دي زيادة جديدة بعدين ما شاوروا معهم حتى يعرفوا إن الناس ذات ظروف شنو مثل المؤتمر طبعا قاموا تكلموا مع ضربوا لنا النقابة قال لهم يا أخي قال لك داعي الاجتماع ليلة طارئ اجتماع ليلة قال الناس تشتغل الناس قال لا ما نشتغل أنت تحمل إنه الليلة الناس تشتغل لك بالرسوم القديمة رفضوا قال ما بيتحمل مسؤولية.
ومن جهة أخرى وبعد ارتفاع أسعار غاز التبخ ارتفعت أسعار المواد التموينية في الأسواق في العاصمة والولايات واستكوا الناس من الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق. وقال التاجر إسماعيل الطيب بأن أسعار السكر ارتفعت خلال الأسابيع الماضية حيث غفز سعر السكر زينة 50 كيلو ل 350 بدلا من 280 جنيه. وأكد الطيب بأن في ارتفاع أيضا في أسعار الزيوت والشاي حيث ارتفع سعر رطل الشاي ل 34 جنيه بدلا من 32 جنيه. ومن جانب قال التاجر مجاهد عمر بأن الزيادات بدت دون أسباب مقنعة أو مبررات موضوعية وأشار لارتفاع مماثل في المنتجات المستوردة وعزى الكلام ده للتأثر بارتفاع أسعار الدولار. كشفت تقارير حكومية عن إقفال 12 مدرسة في محلية تلكوك وهمش كوريب بسبب النقص الحاد في المعلمين. وأفادت نفس التقارير عن ارتفاع معدلات الفقر في المحليات الشمالية في ولاية كسلة واللي بتشمل أروما وهمش كوريب وتلكوك ومحليات شمال الدلتا حيث بلغت معدلات الفقر 80%. وكشف مواطن من محلية أروما عن الشح الحاد في مياه الشرب خلال فصل الصيف ولفت لحصول فجوة في العلاف بسبب نقص الأمطار. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من أروما في الخصوص ذا
والله فينا فين نقص في المعلمين على مستوى المحليات الشمالية المدارس موجودة ولكن في عجز المعلمين زي ما ذكر أخوانا في لجنة تطوير المحليات الشمالية المدارس ما في معلمين في كثير المناطق يعني في كل محلية الآن في 75% نقص في المعلمين في كل محليات في كثير يعني في مدارس في أروما في مدارس في الكوك في مدارس شريفي مشكورين ما في معلمين طبعا في المنطقة والله الوزارة ما قادرة تعين الفقر موجود في المحليات 80% فعلا زي ما ذكروا والله الناس تنتشر بتناكر وتنتشر بعدة جهات لكن ما موفر في المنطقة ما
حذرت شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة من ارتفاع الاحتياجات الغذائية للأسر المتأثرة بالنزاع المطاول في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بمعدل أعلى من المألوف خلال الفترة ما بين شهر 1 وشهر 7 من السنة الحالية. وعلى حسب أحدث تقرير صادر عن الشبكة فإن الاحتياجات حتكون مرتفعة بشكل غير عادي للأسر الفقيرة في المناطق اللي بتعاني من الجفاف في ولايات شمال وجنوب كردفان وشرق السودان وشمال دارفور. قالت الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي بأنه اللي قالوا البشير في قناة فرانس 24 حول الحوار الوطني أمر متوقع وما فيه غرابة لأنه الكذب هو شيمت الإنغاز وإن فكرة الحوار مع النظام أصبحت منتهية لأنه التجارب أثبتت عدم مصداقيته. وقالت الدكتورة مريم في تعليق لها لراديو دبنجا بخصوص إعلان البشير عن عدم نيتهم الذهاب لأي مؤتمر تحضيري قالت مريم لراديو دبنجا من الخرطوم في الخصوص ذا
ما قال به المشير أمير البشير بالأمس فلا غرابة هم ظلوا ده شأنهم يكذبون ويكذبون ويكذبون ولذلك هي يعني أساسا فكرة الحوار معهم استحالة لإنعدام المصداقية الكامل وإنعدام الاحترام الكامل لأي كلمة يقولوها وبالتالي يعني أنا ما بقدر أقول لك مثلا تفاجئنا ولا في حاجة واضح جدا من اليوم الأول إنه الحوار كان محاولة من التكتيك لمخاطبة آمال الشعب وبالتالي كانت الخدعة الوحيدة خاصة وإنه انتخاباتهم أي القاسي والداني الجاهل والعالم عارف إنها مدورة ولا تعني شو بتقول ما جابت أمل جديد ولا خاطبت المشاكل المشتعلة في السودان من حروب ومن تردي اقتصاد ومن فقر ومن أمراض ومن غضب متفشي في كل الأنحاء.
وحول الوضع الحالي في السودان قالت الدكتورة مريم بأن السودان في سبيله للانهيار لأنه تكتيك الانتخابات والحوار بشكله اللي اختارته الحكومة ما بيخاطب المشاكل الحقيقية وما بيلبي تطلعات المواطن السوداني ووضحت بأنه حملة هنا الشعب اللي أعلنها حزب الأمة بتهدف لوقوف الشعب في وجه النظام واستعادة كرامته وإنهاء الحرب، وأكدت بأنه سياسات التخويف عبر القانون والأجهزة الغمعية ما بتخيف المواطن، وأشارت لمظاهرات عبري الرافضة للسدود والمظاهرة اللي حصلت يوم الاثنين في ميدان جاكسون الأمر اللي بيأكد كسر حاجز الخوف. وأضافت الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي لراديو دبنجا من الخرطوم:
التغيير واجب، عشان بدون هذا التغيير وباستمرار هذه السياسات بوسط هؤلاء الناس بيعني الدمار الكامل للسودان والإفناء الكامل للسودان أرضا وشعبا، وده ما ممكن يحصل. عشان كده احنا قلنا بوضوح، نحن الآن بنقود مع إخوتنا التحرير الثالث للسودان، التحرير الأول عملته المهدية وبقوة السيف والنار، والتحرير الثاني عمله حزب الأمة، حزب الاستقلال، وهذا السودان للسودانيين وحققه. والآن في استعمار من نوع خطير، استعمار مؤسساتي، استعمار ممنهج قائم على سلب السودان وجوده، صحيح من قبل ناس عندهم الجنسية السودانية وعندهم الأصول السودانية، لكن بيعملوا كل ما في وسعهم لأنه السودان يستعمر لصالح مصالحهم ولصالح المجموعات الدولية اللي بنقوليها، وما همهم في ذلك الشعب السوداني يبيدوه في دارفور، يبيدوه في ولاية النيل الأزرق، يبيدوه في كردفان، يبيدوه في بور السودان، مجزرة بور السودان، يبيدوه في السدود، يبيدوه بالغلاء، يبيدوه بالفقر، يبيدوه بالمرض، ما بيعني لهم شيء. وزي ما قال يعني زي ما قال رائدهم وحاديهم الكاتب الصحفي المسكين المريض المريض بالكره، قال إنه السودان الآن بيقتنوا سودانيين ما بيستحقوا يكونوا سودانيين، فبالتالي هو يقتلوا ديل ويجيبوا يستوردوا الناس التانين من يعني الجهات الأخرى اللي بيتكروا أنسب. لذلك زي تصريحات المشير عمر البشير لا جديدة فيها ولا غرابة فيها.
أحصت شبكة الصحفيين السودانيين 18 انتهاك في حق حرية الصحافة في السودان خلال الفترة من مطلع أكتوبر ل 31 ديسمبر من السنة اللي فاتت 2015، وبتصدر الأمن السوداني قائمة المنتهكين. وقال تقرير للشبكة بأنه 94% من الانتهاكات بحق حرية الصحافة السودانية مارستها السلطات الحكومية المختلفة. وأشار التقرير إلى أن السياسات اللي اتبعتها الحكومة مؤخرا في التضييق على الصحف بتملك بعضها وتعيين منسوبينها في البعض الآخر نجحت، بدليل إبراز التغطيات الموالية للحكومة وأنشطتها وتعيين رؤساء صحف وصحفيين مقبولين لدى السلطات بجانب ممارسة الرغابة القبلية على الصحفيين المغضوب عليهم. الخبر الأخير في النشرة: اعتقلت الأجهزة الأمنية يوم السبت 2 من قيادات المعارضة الأريترية في مدينة كسلة وقامت ورحلتهم للخرطوم. وكشف بيان صادر عن التحالف الديمقراطي الأريتري عن اعتقال كل من حسين خليفة رئيس جبهة التحرير الأريترية المعارضة، وعبدالله حمدوي عضو اللجنة التنفيذية للجبهة، وساقوهم اثنيناتهم للخرطوم. وقال التحالف بأنه مصيرهم غير معروف، وعبرت مصادر في المعارضة الأريترية عن خشيتها من تسليم المعتقلين للحكومة الأريترية. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر ليكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
أعزائي أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، مواصلة لطرح الآراء حول الاستفتاء المزمع قيامه بدارفور في شهر 4 الجاي، حول ما أن تكون دارفور إقليم واحد أو ولايات متعددة كما هو الآن. اتحدث لنا النازحين ممثلين في الأمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، ويعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، وحسين أبو شراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديث حول الاستفتاء، وبنبدأ الحلقة بالعمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، وهو بيتحدث عن موضوع الاستفتاء، فلنستمع له.
استفتاء في دارفور، أين استفتاء وأين اتفاقية الذي حدد يكون في استفتاء؟ الاتفاقية ده وين؟ وإذا كان في اتفاقية بتاع السلام في دارفور، أين الذي قاعد ماشي الآن في دارفور؟ والإبادة الجميع قاعد ماشي في دارفور أين الآن؟ لهذا السبب أنا نقول أنه ما في اتفاقية، وإذا كان ما في اتفاقية ما في استفتاء. لهذا السبب أهل دارفور مطالبهم كان واضية، وكل حد لحظة مطالبهم واضية بأنه إقليم ده اللي كان بتاع شعب دارفور. لكن أين الشعب بتاع دارفور الآن؟ هم ينتخبوا أو الآن هم يكونوا يوم الاستفتاء وشعب بتاع دارفور وين؟ شعب بتاع دارفور قاعدين يبتدون الآن بالدبابات والصواريخ والطيران قاعد يبتدون. أين الشعب بتاع دارفور الذي هم يستمل حديثه؟ ولكن ده السيناريو بتاع الحكومة أن يدي نفس الشرعية وندي العالم يخفي للعالم حديثه أنه هم عمل الاستفتاء وشعب بتاع دارفور قال أنه يكون في ولاية. لكن العصب الشديد حديث بتاع شعب بتاع دارفور وادي، وشعب بتاع دارفور بيطالب بحاجات أساسية، والحاجات الأساسية دي ما في منطقة، ما في منطقة، ما في وسيط، ما في يعني موقع مهيج عشان شعب بتاع دارفور يجي يتحدث لسانه. لهذا السبب شعب بتاع دارفور مسكوت، وهم يبتدون الآن بالدبابات والطيران وكل أنحاء سلاح العالم جابوه في دارفور قاعدين يبتدي بتاع شعب دارفور. أين السبكة في الظروف دي؟ لهذا السبب أنا نقول أخونا اتجاهنا كفارة وألف كفارة، والذي أدوه اتفاقيات نقول لهم ألف كفارة، وهم خلاص هم يعني ذهبوا إلى البهور، ولا في أحد ينظر في نظرتهم، ولا في أحد ينظر في شعب بتاع دارفور. هم كذب أسبب أنه ينهوا شعب بتاع دارفور، وإذا كان هم عندهم اتفاقية لماذا سكتوا الذي قاعد له حكومة السودانية والذي قاعد له يعني بتفسير أفضل من جديد؟ أين اتفاقياتهم الذي هم مخطوفة عن دارفور؟ لهذا السبب أنه نقول السبتة ميت والاتفاقية ميت، وليس في السبتة بس سيناريو في العالم بس.
مستمعينا الكرام، ده كان العمدة أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، وهو بيتحدث حول الاستفتاء المزمع قيامه في شهر 4، ومنه بنقدم لكم حسين أبو الشراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين، فلنستمع له وهو بيتحدث عن الاستفتاء.
أولا، موضوع الاستفتاء موضوع شائق جدا جدا لعدة أسباب، منها عدم تواجد الدارفوريين الحقيقيين أصحاب الملكية في أماكن وضع قانون الاستفتاء، وسياق وقتها المناسب لهذا الاستفتاء حرصا لخلل قياب كوادر أهل دارفور وأقلائها الحقيقيين منذ قديم الزمان، الذين كانوا تحت رايات المقدوميين والشراتي والنزار والعمد والشيوخ تحت ضبط الحواكير وغيرهم الذين عاشوا مواطنين زمنا وإن لم يمتلكوا الحواكير. وأما هذا الوقت غير مناسب في زمن كسرت فيه الوافدين الجلد والمستوطنين، وجميعهم نالوا من النظام الأرقام الوطنية بعدما تم إلغاء الجنسية رسميا، وبقيت الكورة في ملعب الرقم الوطني، والرقم الوطني أصبح في السودان يمتلكها الجميع حتى غير السودانيين. فلذلك الاستفتاء في هذا الوقت هي لمصلحة نوايا الحكومة والآخرين الذين يؤيدون هذه الفكرة وهم ليسوا من أهل دارفور. والمشكلة الأكبر والآخر وجود أهل دارفور في معسكرات النزوه واللجوء، ولا شك أنهم لن يشاركوا زائدا أبناء دارفور في الدول المهجر، أيضا لهم الغياب التام، وأسماء هؤلاء ليست لها وجود في سجل الدولة. ومن هنا تحدث المباراة للكاس لفريق واحد، إن لعبها أخذها وإن لم يلعبها أخذها، وهذا هو عين الظلم. فموقفنا نحن في هيئة النازحين واللاجئين بالرفض حتى تتوفر المناخ الملائم للجميع من أبناء دارفور وأصحاب الحواكير الجلوس معا لمداولة هذه الفكرة والبحث عن إيجابيات الإقليم الواحد وسلبياتها، وأيضا البحث عن إيجابيات الولايات المتفرقة وسلبياتها، والبحث عن إيجابيات وجود الحواكير كما كانت من قبل وسلبياتها، والبحث عن إيجابيات عدم وجود الحواكير وسلبياتها. وهذا لم يكن إلا إذا اجتمع أهل دارفور وقوادرها جميعا المعلمين فيهم وأقلائها والدكاترة، لأن هناك مفاهيم واردة لا ندري مدى صحتها لحتم الحواكير ولحتم اسم دارفور على رأس كل ولاية، وهذا ما يؤدي إلى أخذ حق أهل الملكية وإعطائها للآخرين أو اختيار اسم جديد من أشخاص آخرين، وهذا ما ينافي قانون حق الملكية والأعراف الدولية التي لا تقبل أخذ ملكية المالك ومنحها للآخرين. وهذا هي من إحدى أسباب جذور مشكلة السودان، وعلى الحكومة الذين يؤيدون الاستفتاء في هذا الوقت الغير مناسب. نحن في هيئة النازحين واللاجئين نقول لهم المطلوب الآن القيام بالواجب لحل هذه المشاكل الشائكة واستطاب أمن المواطن أولى من هذه المستحيل التي تعبرها الحكومة في ظل هذه الوقت الذي تستخدم الحكومة أجهزتها وقواتها ضد المواطنين في جبل مرة والولايات الأخرى في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان. فالمطلوب من جانب الحكومة تأجيل الاستفتاء وتأخيرها لمدة 4 سنوات على الأقل، ومن خلال هذه الفترة تبذل الحكومة كل مجهوداتها بالثقة لمواجهة السلام الشامل والقيام بالإصلاحات وإعطاء كل مظلوم حقها وإعمار البلاد بالكامل التي دمرتها الحرب عن طريق مؤسسات الدولة وبترولها ليكون حلا شاملا. ثم بعد ذلك يتطرق باب الاستفتاء بعدما أصبح كل المواطنين في قواهم عن طريق الإعادة الطوئية، هذا ما يناسب. وأما خلاف ذلك نحن نسميها التخبط في الأشياء، وهي التي لا تستفيد منها سوى ضياء الوقت، وضياء الوقت هي التي تفسح المجال لانقسام السودان مرة ثانية بأيادي الخارجية التي لا تريد للسودان خيرا ولا تريد للسودان أن تكون وطنا موحدا، وبالتضامن مع أفكار الحكومة الخاطئة تجاه هيدة الدولة ومواطنيها وموضوع الاستفتاء مسؤولية أهل دارفور. ولا يحق للحكومة التدخل بقوة السلطة وتفرض على أصحاب الحق فرضا عن طريق القوة العسكرية، وهذه الفكرة مرفوض إننا نحن في هيئة النازحين واللاجئين. وأخيرا هيئة النازحين واللاجئين تدعو كل أبناء السودان عامة وأبناء دارفور بصفة خاصة لوحدة الصف وتوحيد كلمتهم نحو تأخير الاستفتاء ليومها المناسب بعد حل حالة كل المشاكل التي تجري في البلاد عموما.
مستمعينا الكرام، بعد حديث أبو الشراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين بنقدم لكم وفي ختام حلقتنا يعقوب محمد عبد الله، هو المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، بيتكلم حول الاستفتاء.
طبعا الاستفتاء ده مرفوض جملة وتكفيد هنا في دارفور زي لنا جماعة يسمى إرادة الناس، يعني احنا ما موجودين في جرانة قومة كتبنا وجينا بعدنا في المعسكرات وجاب المستوطنين جديد أصلا في الاستفتاء كأنه وتقضوها يعني الدين منظم من السماء وتقضوها عنده أخطاء كثيرة في نظرنا عن احنا ما نقص حاجات المهمة الأمن في الأرض والتجريس في الجنجلي خلي يرجع احنا في جرانة. بعد ذلك يعني الاستفتاء ولا تمية حاجة بعد ذلك انت ظل مواطن وعندك حقية بعد ذلك انت عشان تعدل نفسك، لكن الآن نحن الاستفتاء ما جزء منه وما منعترض ولا نتائجه ولا نعترض لناس أصلا بارين انت الاستفتاء. حكومة لما قسم الولايات ما تعور جول كانت تفتي في أسماء الولايات وما ولايات في غرف مغنقة بأجانب جايين من خارج السودان قسموا الولايات للدارفور. المعلومة لنا هنا عندنا يعني نوايا حكومة أكبر من الاستفتاء، لأن حكومة دار يغير معالم بتاع البلد ودار كان يستوطن آخرين. حكومة دائرة ما يعمل استفتاء بالمستوطنين الجدد يا أخي ده حرام عليكم يا حكومة السودان والمجتمع الدولي وأي دول داري راقب الاستفتاء كان في مجتمع دولي ولا كان في الدول الإقليمية ولا كان يعني أي إنسان في العالم معنا إحنا نقول إنه خائن وأي إنسان ما بقبل عشان يجي إنسان يترك إرادته، لكن أي دول داري استفتي معنا داري يترك إرادته معنا إحنا علينا كعاجلين ولاجئين غايد الناس في المدن أهلنا الأصل موجودين عاجلين وموجودين في داخل القرى ما موجودين في المعسكرات هم تفصيل عن إحنا عبدين الاستفتاء ما بقبل إلا إنسان عنده مصلحة مثلا إذا تدوها لأن أنت جيت
بمقابل يعني بما أهلك أرواحهم في وإنت بعد ذلك مضغوط موضوع الأطفال يا أخي ما يدورين يعني نزلتين وكذا لأنا خلي يكون من قرار وخلي يشوف ينظر كيف تنشغل الحاجة هم بيشغلوا حكومة دائرة كما يخلق مشكلة تاريخية للأبد لأنا وقع بدل ما يحل المشكلة الموجودة زي يزرع من جديدة لو أصلا هو موجود ولا ما موجود عشان يخلي مشكلة لدارفور عليك كيف تعالى علينا رافضين جملة وتفصيل مش نقول رأينا فوق إنه صرف الصناديق علينا حتى الصناديق ده مرفوض علينا ونحن نقابل الكلام ده عشان انت يقول الحكومة وما قاعد بس ما وصل الإعلام كدبنجا يعني احنا هنطلع مصيرة سلمية في جميع ولايات دارفور وجميع مدن دارفور يعني احنا نازلين وأهلنا قاعدين في داخل المدن بنطلع مصيرة سلمية ونسير المذكرة لم تنبيل الولاة بتاع دارفور فبيكون هم ما قاعدين بس موصوف يعني احنا بدلوا يعني احنا الرافضين الاستفتاء ونسلم الأمم المتحدة ودي إن كان قريب العاجل علينا نغطب نفسنا ونقوم نطلع مصيرة والناس كلها يكونوا جاهزين كما سمعت في الإعلام الناس كلهم يكونوا جاهزين بمستوى دارفور وحتى نطالب الناس اللاجئين قاعدين في الدول العالم نطالبوكم برضو انتوا تطلبوا المصيرات المية وتسلموا المذكرة للسفارات السودانية وتسلموا الأمم المتحدة وجميع حقوق الإنسان عشان يسمعوا صوتنا نحن ما ممكن الحكومة يفرض لنا شيء أصلا نحن ما فوقهم احنا في نظرنا دارفور إقليم الحكومة ما يخلق إشكال جديد لكن ممكن انه هو يصالح الإشكال آخر لأننا الآن احنا لما نقول استفتاء ما هذا خلاص عائلنا بأنه حكومة خلاص بتستقبل أرضنا بالأحد وعنينا الناس نازلين ما عندنا أي صوت يا أخي أنا بالمعسكرات ما قاعدين نطلع كيلو ولا قاعدين نطلع 2 كيلو ولا 3 كيلو وهنا برضه في التحديدات وحتى أنا عارف أنه حتى في بعض الولاء هنا في دارفور يعني حددوا الناس يعني قالوا لازم أنت تستفتوا إجبار بالنسبة للناس اللي قاعدين في السودان وفي ناس اتصلوا لنا قالوا يا أخي أنا اللي نجروا لأنه بيجبرونا برضه من إرادتنا نحن اشتغلوا زي ده نحن ما بنعترف وللأمم المتحدة ومجلس الأمن يسرع في الشغلة ده وأصلا الشغلة ده إذا كان أصلا حكومة ماشية عليه والشعب السوداني الآخر برضه بعض الولايات الأخرى اللي حصل حكومة قسموا ولايات وحصل مع السودان كلها عقالين إذا كان أصلا عندكم ضمير ولكن الخرطوم وكل الناس تطلب مسيرات سلمية حاجات الجارية في دارفور قد لا يكون السودان في المستقبل في نظرنا نحن حكومة داير يغير ملامح السودان كله وخلاص بعد ذاك النار بيشتعل من دارفور وبعد ذاك دحرج السودان الباقي ده كله.
مستمعينا الكرام بحديث يعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين بيكون وصلنا لختام حلقتنا اللي أوردنا فيها آراء النازحين في مسألة الاستفتاء المزمع قيامه في الاستفتاء المزمع قيامه في شهر 4 واللي مفترض يحدد ما إذا تكون دارفور إقليم واحد أو ولايات متعددة. أنا بشكر كل من يعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين وحسين أبو شراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين والعمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجة بنلفت انتباهكم إنه الأرقام البذكورة لكم حسي اللي كنتوا بتتصلوا عن طريقها بالراديو دبنجة الأرقام دي ما عادت شغالة وهي 0-31-35-62-54-350 والرقم 0-0-31-35-62-54-55. الأرقام دي كانت أرقام راديو دبنجة وبتتصلوا علينا عن طريقها. الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. أي مستمع لراديو دبنجة إذا كان حافظ الأرقام دي في تلفونه أو محتفظ بها في أي حتة يمسها نهائيا. أكرر لكم الأرقام تاني 0-31-35-62-54-350 والرقم 0-31-35-62-54-355. للعلم الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. إذا أردت الاتصال براديو دبنجا يمكنكم الاتصال بالرقم الجديد اللي هو 0-31-20-80-04-70. أكرر الرقم مرة تانية 0-31-20-80-04-70. بنكرر لكم مرة تانية النمرة الجديدة والنمرة شغالة الممكن تصلون بها هي 0-31-20-80-04-70. أكرر 0-31-20-80-04-70.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا ومعاتنا السودان عموما في دارفور في صفة خاصة وفي المعسكرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناتها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن نمشي وبعد أسبوع يجي راجع ثاني بنفس مرض ثاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساساً علينا بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولده يا دوب لحد عمر شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من عمر شهرين لغاية عمر 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجيب بقحة، قحة بتكون يعني مستمرة، يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس، ده اللي يمكن ده الحاجة ثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق، يعني لازم تهتم بالطفل وعرفنا بنوريها تامة شنو هذه في الفترة دي، نوريها تامة شنو.
طيب القحة الشديدة وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على أي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم أي طفل عنده قحة وعنده ضيق في النفس لازم الأم تدعمن معه باعتبار أن الطفل ده مريض ولازم توديه للطبيب. يعني قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعه الصحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده قحة وضيق في النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني إحنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناته ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل عمره من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني خطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم ذات النوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات لو كان عنده طفل، لو طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في الأذان وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيساهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة بالذات الطفل الأقل من 2 سنين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات، كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بساله من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاذان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بكوري وبكي وكده وبيجرجر في اذانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اذانه، ولازم الام تلاحظ ده. بعد مرات حتى الاذانه بيطلع ماده، واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال، وبعد مرات
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى نمره 1. حاجة نمرة 2 في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال.
نعم.
والأم صعب جدا إلا تكون هي تهتم بالطفل ده لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور. بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي بيجيه وشنو يعني؟
كل أيوة التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كله مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تجي مثلا الطفل كان يكون عنده قحة، يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجودة في الهواء بالذات المحلات الباردة، ده مراشد يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالع بو برده لازم تغطيه كويس واحدة من الأمراض اللي تصيب الأطفال بالذات في الشتاء زي ما نحن قلنا عندنا الالتهاب بتاع الأذن الوسطى والناحية واحد، ونمرة اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي بنوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجرة، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي التهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شوية خطير يعني لأنه ده بيكون يعني شوية بأثر في الطفل، كل الأعراض دي بتظهر فيه، بيكون فيه حمى وعدم الرضاعة، وإضافة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الأنفية. كل الامراض اللي انا قلتها هسه هي مربوطه مع بعض، نسميها التهابات الجهاز التنفسي، ومربوطه بالتجاره الجرثومه اللي بتعيش في المحلات البارده بالذات في الهواء البارد.
طيب يا دكتور، نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن الجحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه امي اكيد الدلاله دي مش تهتموا وهو صغير عمره اقل من سنتين، ما يضرر الهواء البارد لان الجرثومه دي حامله في الهواء، يعني ما تعرضوا، ولو طالع مشوار تلاقي مع الطفل الصغير ده لازم تلبس كويس تغطيه كويس. والحاجة تانية تواصل في الرضاعة طوالي لأن الرضاعة بتدي مناعة ضد الأمراض ضد الجرثومة دي، ولو كان الطفل باكل لازم تهتم بأكله وتهتم بالنظافة لأن دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الأمراض الطبيعية دي. الحاجة الأخيرة اللي داير أتكلم عنها برضو يعني لو شعرت إنه الطفل ما عنده جحة وحمته شعرت واحد أي حاجة من الأعراض اللي هسه إحنا قلناها طوالي أقرب شفخانة أقرب مركز صحي ولا أقرب مستشفى لازم تشيل الطفل ده توديه هناك لأنه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج احتمال يكون يحتاج لعلاج.
وهل الأمراض دي لها خطورة بالنسبة للأطفال؟
والله كل الأمراض دي ممكن تتعالج لو الأم جابت الطفل من البداية للمستشفى. لكن كل ما تأخر الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات، والمضاعفات ممكن نهاية تؤدي إلى وفاة الطفل يعني. أو ممكن تؤدي لأمراض ثانية سوء تغذية وتؤدي لأمراض ثانية مزمنة.
رسالة أخيرة للأمهات يا دكتور، وبتقول لهم شنو؟
رسالة أخيرة، أول حاجة أنا أشكر راديو دبنجة يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحل الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين هم بعانوا. رسالة ثانية توجهها لأمهاتنا الموجودين في المعسكرات، صح الظروف شوية صعبة وكذا، شوية اهتمام بالأطفال يعني بالذات الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات لازم تهتم بالحقوق، والاهتمام ده بحياة بسيطة جدا جدا، أنا أقولك إن الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسة يدرس وفي النهاية يجي يعني زول نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الحمل بتاع الأسرة وبتاع البيت، عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفعنا في المستقبل يعني. كل المستمعين اللي كان قاعد يتبنغا الموجودين في السودان بالذات اللي احنا في دارفور بصفة عامة وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان، وفي أي زول عنده أي سؤال والاستفسار وعنده أي معلومة عن أمراض الطفولة وعنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض ده شنو وعنده مشكلة، أنا جاهز عبر راديو دبنغا ممكن أرسل الأسئلة بتاعتي يعني أوروه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج يعني، على الأقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمة أهلنا اللي هم بعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية.